أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما
هذه الآيات الكريمة هي امتداد لما سبق من الآيات السابقة التي تحدثت عن المنافقين والتي بيّنت شيئا من صفاتهم والعبرة دائما هي بمعرفة هذه الصفات حتى لا يتخلق الإنسان المسلم بأخلاق المنافقين فيكون مثلهم وقد بيّن الله عز وجل حالة أولئك المنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين وينتظرون ويتحينون الفرصة فإن كانت الغلبة للمسلمين جاءوا يطلبون منهم الغنائم بحجة أنهم كانوا معهم وإن كانت الهزيمة على المسلمين والانتصار للكافرين جاءوا إلى الكافرين وطلبوا منهم ذلك لأنهم معهم في الحقيقة وهذا الأسلوب الماكر من هؤلاء المنافقين هو نوع من المخادعة يظن به هؤلاء المساكين أنهم بذلك يخدعون الله ويخدعون الذين آمنوا وما علموا أنهم بهذا إنما يخدعون أنفسهم ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هم يخادعون ويحاولون أن يمكروا لكن هذا المكر وهذه المخادعة هي تعود بالوبال عليه، لهذا قال وهو خادعه. فهم يتعاملون مع من؟ مع الله جل جلاله. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فكيف تكون هناك مخادعة؟ قد يخدع البشر ويقال للإنسان كلام خلاف الواقع فيصدق، لكن إذا كان التعامل مع الله عز وجل فكيف سيخدع الله تبارك وتعالى وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. المخادعة في الأصل صفة نقص، إذا أردت أن تذم إنسان تقول مخادع، وهنا الله عز وجل اتصف بها وهو خادعه، فالله يخدعه. ولكن نقول إن المخادعة تكون صفة نقص إذا كانت ابتداء، أما إن كانت في مقابلة مكر المخادع فهي صفة كمال وليست صفة نقص. ولهذا لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه مخادع أو يخادع الكفار، لكن لابد من المقابلة بأن نذكر المخادعة فنقول إن من خدع الله خدعه، ومن مكر بالله مكر به، كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله. فإذن المكر والمخادعة ابتداء صفة نقص ليست صفة مدح، لكن إذا كانت في مقابلة مكر الماكرين ومخادعة المخادعين تكون عند ذلك صفة كمال وليست صفة نقص. ثم ذكر الله عز وجل صفة أخرى من صفات هؤلاء المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا يقومون كسالى؟ لأنهم لا يصلون لله، إنما لأجل الناس، فهم يصلون إما رغبة أو رهبة، إما طمع في شيء من متاع الدنيا أو رهبة وخوف مما سينالهم إذا لم يصلوا، فإنهم يكونون في عداد الكافرين. لهذا ليس هناك حرص على الصلاة، فمتى ما حصلت عندهم فرصة فإنهم لا يصلون، فلا يأتون إلى المساجد ولا إلى الجمع والجمعات إلا متباطئين متثاقلين. ولهذا قال عز وجل يراؤون الناس، فهم إذن ليست أعمالهم لله، فإنما يفعلون هذا رئاء الناس. قال عز وجل ولا يذكرون الله إلا قليلا، والمؤمن هو من يذكر الله كثيرا. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا أردت أن تنفي عن نفسك صفة النفاق فأكثر من ذكر الله جل وعلا، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى حين حكى جملة من صفات المؤمنين قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ساق جملة من الصفات، ثم قال بعد ذلك في آخره قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولم يقل كما قال في الأول والذاكرين والذاكرات، وإنما خص الذكر بالكثرة، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا دليل على أن منزلة الذكر منزلة عظيمة، وأنه ينبغي للعبد أن يكون دائما الذكر لله عز وجل. أما المنافق فما شأنه هو شأن الذكر؟ الذي يذكر محبوبه هو من يحبه، من كان في قلبه حب له فهو دائم الذكر له، وهذا نعرفه حتى في حياته، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. فهذا المنافق ليس لله في قلبه محبة، فكيف سيذكر الله؟ مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم يتذبذبون يتأرجحون بين فريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا هم من المؤمنين ولا هم من الكافرين الظاهرين، وإن كانوا في الحقيقة هم من الصنف الآخر، هم من الكفار، لكن كفرهم مختلف، فهو أخبث وأشنع، لكن المقصود بالآية في الظاهر، فهم لا إلى هؤلاء، لا للمؤمنين ولا للكافرين، مرة مع المؤمنين ومرة مع الكافرين. وهذا نوع من الضلال، لأن الاتجاه والبوصلة كما يقال عندهم منحرفة، فهم لا يدرون أين يتجهون، مرة هنا ومرة هنا. قال الله عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له طريق ثابت واضح بين، إنما تجده هكذا يتقلب، مرة هنا ومرة هنا، يكثر النقلة. ومن كان هذا حاله والعياذ بالله فاعلم أنه على ضلال. لهذا نحن ندعو في صلاتنا أن يهدينا الله الصراط المستقيم، لأن الهداية على الصراط المستقيم ولزوم السبيل القويم من أعظم نعم الله عز وجل، بل هو أعظمها. أما هذا المتذبذب مرة هنا ومرة هنا فهو في عذاب. ولذلك فقد عذب الله المنافقين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بأن ما هم فيه من الشك والحيرة هو نوع من العذاب. فهذا التذبذب وهذا الميول يمنة ويسرة هو عذاب، لأن الإنسان لا يدري على أي شيء يسير. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الحديث قبل قليل هو عن المنافقين، ولهذا الله عز وجل أراد تحذيرنا، فإن من صفات المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، يعني لا تكونوا كالمنافقين الذين اتخذوا الكافرين أولياء، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. الموالاة للكفار تعني النصرة، تعني نصرتهم، وتعني أيضا مصاحبتهم ومحبتهم وإفشاء أسرار المؤمنين إليهم، كل هذا داخل في معنى الموالاة. ومن فعل هذا ووالى الكافرين فقد جعل لله عليه حجة أن يعذبه، فهو مستحق للعذاب. ولهذا قال عز وجل: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. السلطان هو الحجة، معنى كلمة سلطان أي حجة، بل ومعنى السلطان في القرآن كله الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فأي كلمة ترد في القرآن السلطان معناها الحجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة واضحة في تعذيبكم بفعلكم هذا وهو اتخاذ الكافرين أولياء. ثم بين عز وجل مآل هؤلاء المنافقين الذين سبق ذكر صفاتهم الكثيرة، ليحذرنا ويخوفنا من مآلهم. الآن في هذه الآية السابقة بين عز وجل أن المنافقين ومن سار سيرهم وحذى حذوهم مستحق للعذاب، قامت عليه الحجة. ثم بين الآن في الآية التي ستأتي ما هو العذاب لهؤلاء المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك الأسفل أي المنزلة السفلى، والنار دركات، نسأل الله العافية والسلام، كما أن الجنة درجات. دركات النار طبقاتها منازلها، وكلما كان النزول في النار كان العذاب أشد. وأخف درجات النار الطبقة العليا، الدرك الأعلى، مآل أهله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أخف أهل النار عذابا، قال: رجل يوضع تحت رجليه جمرة يغلي دماغه منها. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار. جمرة بس واحدة فقط من جمر جهنم دماغه يغلي كأنه قدر يغلي بالماء، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وما علم أن هناك أناسا معذبين أشد من عذابه. من هم أشد أهل النار عذابا؟ المنافقون، هم الذين في الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل يبين ابن مسعود وروي عن أبي هريرة نحوه معناه، قال: يجعلون في توابيت من حديد مبهمة عليهم، يعني مغلقة لا يعرف أين مفتاحها. فانظر إلى العذاب، في توابيت مغلقة عليهم من حديد، وفي جهنم وفي أسفل جهنم. ثم قال: ولن تجد لهم نصيرا. ولن هنا لن تأبيدية، لا يمكن أحد أن ينصرهم أو أن يستخلصهم من هذا العذاب. فعذاب الله ليس كعذاب البشر. فكل هذا تحذير وتخويف من حال المنافقين. ثم تأتي الآية التي بعدها لتبين سعة رحمة الله عز وجل وفضله، وتبث الأمل في نفس كل من عصى ولو كان منافقا، مع أن المنافقين أبغض الخلق إلى الله وأشدهم له وأشدهم عذابا، ومع ذلك فالله فتح الباب لهم. فبين عز وجل أن ذلك العذاب الذي ينال هؤلاء واقع لا محالة، إلا من تاب. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هذه أربعة شروط: الذين تابوا، والتوبة تعني الإقلاع عما سلف والندم والعزم على عدم العود مرة أخرى، وأصلحوا أحوالهم، أصلحوا ما أفسدوا، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله. والإخلاص هو من جملة الاعتصام، لكن خصه الله عز وجل لأهميته. فاعتصموا بالله عز وجل وتمسكوا بحبله المتين وأخلصوا أعمالهم، لأنهم فيما سبق مراءون، كما ذكر الله عز وجل يراءون الناس، فلا بد إذن لقبول توبتهم من الإخلاص، وأخلصوا دينهم لله. فإذا اتصفوا بهذه الصفات دخلوا في جملة المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لاحظ هنا لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن الحديث عنهم، ما قال وسوف يؤتي يعني هؤلاء الذين آمنوا وتوكلوا على الله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لا سوف يؤتيهم، قال لا، قال وسوف يؤتي الله المؤمنين، حتى لا يظن أن المغفرة والرحمة والأجر العظيم الذي ذكره الله في نهاية هذه الآية لا يظن أنه فقط خاص بهؤلاء الذين تابوا، وإنما هو لكل المؤمنين، فرحمة الله واسعة. قال عز وجل: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم بين جل وعلا أنه لا يحب تعذيب عباده، فهو فتح لهم الباب مع عظيم جرمهم وعظيم ما اقترفوا وفعلوا، ولكنه سبحانه وتعالى رحيم، فمن أقبل إليه قبله ومن جاء إليه رحمه، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. لهذا قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هل الله عز وجل ينفعه تعذيب العصاة؟ هل هو محتاج إلى ذلك؟ تعالى الله، فهو غني عن طاعة الطائعين وعن تعذيب العاصين، لأنه سبحانه وتعالى من صفاته وأسمائه الغني، فهو غني عن العالمين، إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكان الله شاكرا عليما، فهو سبحانه وتعالى شاكر لمن شكر وآمن وعمل صالحا، عليما، عليم بما في صدور العالمين وأحوالهم وأعمالهم. ثم قال جل وعلا بعد ذلك في سياق جديد وآيات جديدة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله جل وعلا يبغض المجاهرة بقول السوء، لا يحب الجهر بالسوء، والسوء المقصود به كل بذيء من الكلام، من السب والشتم والقذف وقول البهتان، كل هذا يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحب. قال عز وجل: إلا من ظلم، أي المظلوم الذي اعتدي عليه إما بالقول أو الفعل، فلا بأس أن يرد على ظالمه بمثل ما فعل معه. وهنا لأهل العلم المفسرين قولان في معنى إلا من ظلم، يعني ما المقصود، إلا ما هو المباح لمن ظلم، ماذا يصنع؟ قال بعضهم: يرد على ظالمه بمثل ما قال، فلو أن الظالم سبه وشتمه فلا بأس أن يرد عليه بمثل ما قال، لكن لا يزيد، وإن قال فيه ما قال أو رماه بما هو بريء منه فله أن يرد عليه بالمثل، لكن لا يتجنى عليه فيأتي ببهتان، وإنما يقول ما هو فيه حقا. هذا أحد القولين. والقول الثاني أن المقصود بإلا من ظلم، يعني إلا من ظلم فإنه يجوز له أن يدعو على ظالمه، لأن الأصل أن المسلم لا يجوز أن يدعو على أخيه المسلم إلا إذا كان هذا المدعو عليه ظالما، فلا بأس أن يدعى عليه. وكذلك أيضا يدخل في هذا الباب مما يجوز إظهار ظلم هذا الظالم بأن يتحدث الإنسان عن مظلمته ويفضح هذا الظالم بأنه فعل بي كذا وقال لي كذا، فكأنه يشكو ويبين للناس، وهذا يؤذي الإنسان لا شك، فهو من حقه أن يفعل هذا. ومع هذا كله فالله عز وجل لا يحب، أو الله عز وجل يحب من عبده أن يتجاوز عن ذلك كله بأن يعفو ويصفح كما سيأتي في الآية الأخرى. لكن قبل ذلك قال الله عز وجل: وكان الله سميعا عليما ليحذر الظالم والمظلوم. الله سميع، يسمع كل شيء، عليم بكل شيء، فيا أيها الظالم ظلمك واعتداؤك لا تظن أنه بمعزل عن علم الله وسمعه فتغتر بقوتك وما تملك، فالله لك بالمرصاد. ويا أيها المظلوم، وإن أبيح لك أن ترد على ظالمك فإياك أن تتجاوز الحد فترميه بما ليس فيه بحجة أنه ظالم، فإنك محاسب أيضا وإن كنت مظلوما، فلك فقط حد في أن ترد بمثل ما رميت به. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا يبين الله عز وجل الدرجة الأسمى والأكمل، وهي درجة العفو ودرجة الصفح والمسامحة وفعل الخير، سواء أبداه الإنسان وأظهره للناس أو أخفاه، ما دامت النية صالحة فالله عز وجل يقبل من العبد. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن في كل الأحوال الإنسان على خير. أو تعفو عن سوء، السوء السابق حتى ولو كان الإنسان مظلوم، إذا عفا وسامح فالله عز وجل سيأجره على هذا أجراً أعظم مما يناله هو بسبب ظلمه حينما يتشفى من ظالمه أو يأخذ حقه من ظالمه. إن عفا وسامح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولهذا قال الله عز وجل: فإن الله كان عفواً قديراً، يريد من عبده أن يتذكر صفة من صفات الخالق جل وعلا أنه عفو. فأنت أيها الإنسان أيضا تخطئ، حتى ولو كنت مظلوما ما منا من أحد إلا ويخطئ في حق الله عز وجل، فالله يعفو ويصفح ويتجاوز، فلنكن أيضا ممن يتجاوز ويعفو. وتأمل هنا، قال ذكر صفتين: عفو وقدير، لأن العفو يكون محمودا إذا كان الإنسان قادرا على البطش والعقوبة، أما إذا عفا وهو ليس بقادر على البطش فإن ذلك لا يعد مما يفتخر به ويمتدح به. فالله قادر على تعذيب عبده لكنه عز وجل يعفو ويتجاوز. ولو أن الله عز وجل يؤاخذنا بما نفعل كما في الآية الكريمة ما ترك على ظهرها من دابة على هذه الأرض لعذب الناس جميعا، لكنه سبحانه وتعالى غفور وعفو قدير. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من صفات الكافرين أنهم يكفرون بالله ورسله، وقد يكون كفرهم بالرسل ليس بكل الرسل، ومع ذلك فهم مستحقون للوصف بالكفر. اليهود مثلا يزعمون أنهم يؤمنون بموسى ولكنهم يكفرون بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار. إذن النصارى يزعمون أنهم آمنوا بموسى وبعيسى لكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أيضا كفار. وأما المسلمون فإنهم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء والمرسلين، أولئك هم المؤمنون حقا. فالذي يريد أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويظنون أنهم بهذا الفعل قد انتهجوا المنهج الوسطي، ومنهج الوسط منهج يطلبه كل إنسان ويسعى إليه كل عاقل، لكن ما هو الوسط الذي يريده الله؟ هل هو المناصفة بين أمرين؟ لا. لو أن إنسان مثلا قال لن أصوم رمضان كاملا ولن أتركه كاملا وإنما سأكون متوسطا فأصوم نصف الشهر مثلا، هل هذه وسطية مقبولة؟ لا. لو قال أصلي بعض الصلوات وأترك بعضها فلن أتركها بالكلية ولن أصليها كاملة لكان مذموما أيضا. فيظن هؤلاء أنهم بهذا الفعل حين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض أنهم متوسطون في هذا، وهذه الوسطية زائغة حائدة عن الطريق السوي. ولهذا فالمؤمن هو من يؤمن بالرسل جميعا ولا يفرق بين أحد منهم، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والمقصود بالتفريق هنا التفريق في الإيمان، يؤمن بنبي ويكفر بنبي، هذا لا يصح أبدا من مؤمن، ومن فعل ذلك فهو كافر ولو زعم أنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في الحقيقة ما آمن حتى بالرسول، لأن الإيمان بالرسول يعني الإيمان بكل ما قاله والتصديق بكل ما أخبر. فلو أن إنسانا صدق شيئا وكذب شيئا فقد كذب هذا الرسول فهو كافر به حقيقة، وإن زعم أنه يؤمن. ولهذا اليهود حين يقولون نحن أتباع موسى يكذبون، والنصارى حين يقولون نحن أتباع عيسى يكذبون، لأن موسى وعيسى بشر برسولنا صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتباعه، وكل نبي إنما هو يتبع سنة من قبله، فلما الاختلاف إذن؟ إذن هذا معنى التفريق، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يعني في الإيمان بهم. أما التفريق في منزلتهم فهو أمر سائغ، فالرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا على درجة واحدة. ولهذا الله عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن في التفريق، النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يوم القيامة ولا فخر، فهو إذن أفضل. فحين نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، إبراهيم أفضل من موسى، موسى أفضل من عيسى، عيسى أفضل من نوح عليه الصلاة والسلام، أولو العزم هؤلاء الخمسة أفضل من غيرهم من الأنبياء، هذا تفريق، لكن تفريق في المنزلة وليس تفريق في الإيمان بهم، وهذا أمر لا حرج فيه، بل هو مما ينبغي أن يعتقده كل مسلم. قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والعذاب وصفه الله بأنه مهين، فهو يهين نفوسهم فيجعلها مهانة بسبب هذا العذاب. ولهذا يحتمل أن يكون هذا العذاب شاملا لنوعي العذاب: العذاب الحسي والعذاب المعنوي. وقد يكون أحيانا العذاب المعنوي أشد إيلاما على النفس من العذاب الحسي. فمثلا من العذاب الحسي مثلا لأهل النار التعذيب في النار بشوي أجسادهم، بسقيهم والعياذ بالله من الماء المغلي، بضربهم على رؤوسهم بمقامع الحديد، هذا عذاب حسي. العذاب المعنوي كتقريع الله له، حينما يقول مثلا عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون، أو حينما يعرض الله عنهم، هذا عذاب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، ثم إنهم يومئذ عن ربهم، أو كلا إنهم آية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجب عذاب، إذا احتجب الله عنهم عذاب. ولهذا كان أعظم نعيم لأهل الجنة ما هو؟ رؤية الله جل جلاله، نسأل الله الكريم واسع فضله. فالعذاب إذن يشمل هذا ويشمل هذا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، والتفريق كما قلت هنا المقصود به تفريق في ماذا؟ في ماذا التفريق بين الأنبياء؟ في ماذا؟ في الإيمان وليس في المنازل، في الإيمان هنا في الآية الثانية. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أما التفريق بينهم في المنزلة فكما قلنا هو الصحيح وهو الصواب. ما هو جزاء هؤلاء المؤمنين؟ قال جل وعلا: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أجورهم أي جزاءهم، والله عز وجل حين يؤتيهم هذا الأجر فهو تفضل منه جل وعلا، لأنه كريم ورحيم. وهذا لا يعني أن هؤلاء المؤمنين لا يذنبون ولا يخطئون، فهم يخطئون ويذنبون، لكن ذنبهم لم يصل إلى ذنب أولئك الكافرين الذين لا يغفر الله لهم ذنبهم، وهو الشرك بالله والكفر برسله أو ببعض رسله. ولهذا بيّن الله عز وجل منته على المؤمنين حينما يؤتيهم أجورهم، فهذا لا يعني أنه آتاهم الجزاء والأجر نتيجة أعمالهم فقط، لا، بل أعمالهم سبب، لكن السبب الأعظم هو رحمة الله عز وجل. ولهذا فالله قال عن نفسه: وكان الله غفورا رحيما، كان ولا زال جل وعلا. فكان هنا مسلوبة الزمن، فليس المقصود كان شيئا وانقضى، بل هو جل وعلا كان ولا يزال رحيما غفورا بعباده، غفورا لعباده. وهذا فيه بيان مهم للعبد المؤمن ألا يغتر بعمله مهما كان، فإن الأمر مرده إلى رحمة الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته، ويجعلنا من عباده المتقين، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.